الحمد لله رب العالمين. بعد أن بينا المراد من شراء حق اختيار الشراء وشراء اختيار حق البيع، بعد أن بينا هذين المصطلحين، الآن نأتي إلى حكم هذه المعاملة. هل يصلح حق اختيار الشراء وحق اختيار البيع، هل يصلح محلا للعقد؟ هل يصح شراء حق الشراء وهل يصح شراء حق البيع أو لا يصح؟ هنا قلنا المدرسة الإمامية التي نحن مطلعون على تعريفهم لعقد البيع، هنا مدرسة الإمامية ذكر الشيخ الأنصاري الذي هو ممثل لها، ذكر أن محل البيع لابد وأن يكون عينا، ونسب ذلك إلى اصطلاح الفقهاء أن البيع لابد وأن يكون المبيع عينا، لاختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان، فلا يعم البيع تمليك المنافع. تمليك المنافع ما نسميه بيع، نسميه إجارة. تمليك المنافع إذا ملكتني منافع بيتك آجرتني البيت، وإذا ملكني الإنسان عمله آجرته استأجرته فهو أجير. فالبيع لابد وأن يكون المثمن عينا، هذه المدرسة الإمامية. الشيخ الأنصاري السيد الخوي أيضا كذلك يقول البيع هكذا، وكذلك بقية العلماء، البيع لا يصدق إلا في صورة ما إذا كان المثمن عينا، أما إذا كان المثمن منفعة أو عملا لا يقال له بيع، يقال له إجارة، يقال له إجارة فضلا عن الحقوق. الحقوق لا تباع لأن الحقوق ليست عينا وإنما حق. إذن في المدرسة الإمامية هكذا ذكر العلماء أنه يجب أن يكون المبيع عينا. يشكل على الشيخ الأنصاري، يقال له لماذا قلت أنت أن البيع مبادلة مال بمال ونسبته إلى المصباح، لماذا قلت هذا؟ قولك الثاني أن البيع مبادلة مال بمال ونسبته إلى المصباح، هذا يدل على أن المبيع لا يجب أن يكون عينا وإنما يكون مالا، والمال يصدق على المنفعة، يصدق على المنفعة. هنا قالوا انتصارا للشيخ الأنصاري أن هذا التعريف الثاني تسامحي، تعريف لفظي مثل سعدانة نبت، فاعتذروا للشيخ الأنصاري بهذا الاعتذار أن التعريف تعريف تسامحي لا تعريف حقيقي، لا تعريف حقيقي. نقول حتى على هذا التفسير الثاني للبيع إن كان تفسيرا حقيقيا فمعنى ذلك أن البيع يصدق إذا كان المبيع عينا أو منفعة، أو منفعة كما ورد في بعض الروايات إطلاق البيع على تمليك المنفعة، أطلق البيع في بعض الروايات، وأطلق البيع على تمليك العمل هم أطلق البيع. فعلى هذا التعبير وعلى هذا التفسير، وإذا قلنا أن تعبير الشيخ الأنصاري ليس تسامحيا، مع هذا لا يصح بيع الحقوق لأن الحقوق ليست منافع، الحقوق ليست منافع. حق اختيار الشراء ليس منفعة بل هو حق، حق اشتراء البيع ليس منفعة. إذن إطلاق البيع على شراء حق الاشتراء أو شراء حق البيع ليس صحيحا. نحن عندنا دفاع عن الشيخ الأنصاري غير الدفاع المذكور من قبل العلماء، أن تعريف الشيخ الأنصاري للبيع بأنه مبادلة مال بمال هو تعريف تسامحي، تعريف لفظي مثل سعدانة نبتون. نحن نقول في مجمع البحرين قال المراد من المال في قول المصباح، مصباح المنير، قال المراد من المال هو ماذا؟ المال في الأصل هو الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى من الأعيان، فالمال هو الأصل فيه الذهب والفضة، ثم أطلق هذا المال على ما يقتنى من الأعيان. إذا لما يقال البيع مبادلة مال بمال يعني مبادلة عين بعين، مبادلة عين بعين، وهذا التعريف تعريف حقيقي مو تعريف مسامحي لفظي. في كتاب مجمع البحرين هكذا يقول صاحب مجمع البحرين، المال لغة وأصلا هو الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى من الأعيان. المراد إيه؟ المراد افرض مو حقيقة، المراد من المال في قول المصباح والعين، المراد عين، فلما يقول مبادلة مال بمال يعني مبادلة عين بعين، وهو يشير إلى المقايضة التي كانت عبارة عن تبديل الأعيان بالأعيان. هذا بيع، أبيعك السكر بالطحين، أبيعك الصوف بالعسل، عين وعين. فلماذا نحن نقول تعريف الشيخ الأنصاري للبيع مبادلة مال بمال وتعريف لفظي مسامحي مثل سعدانة؟ نقول لا، تعريف حقيقي ويراد منه العين، يعني لا يريد من المزمن العين ومن الثمن هم العين، لأن المال هو الذهب والفضة، ثم أطلق خيصير إطلاق مجازي. إذن المراد من المال هو العين. هذا الدفاع عن الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، هذا الدفاع الثاني عن الشيخ الأنصاري ليس صحيحا، لأن المال لغة وعرفا هو ما يعم المنافع، سكن الدار هم مال، المنفعة مال، هاي لغة وعرفا. ولعل غرض مجمع البحرين ولعل غرض صاحب المجمع من تخصيص المال بالأعيان هو بيان الفرد الغالب، الغالب في المال هو الأعيان، والقليل من المال هو غير العين المنفعة، فلعل مراد من أن المال هو الذهب ثم أطلق على ما يقتنى من الأعيان هذا تخصيص المال بالأعيان هو بيان الفرد الغالب. طيب الآن نرجع نقول لا، المدرسة الإمامية قالت يشترط في تحقق مصداق البيع ومعنى البيع أن يكون المبيع عينا، هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري وسيد الخوي وبقية العلماء أسندوه إلى اصطلاح الفقهاء. على هذا التعريف مع المدرسة الإمامية إذن لا يصح بيع الحقوق وشراء الحقوق، حق البيع حق الشراء لا يصح على المدرسة الإمامية. طيب الآن ننتقل إلى المدرسة الوضعية. في التقنين الوضعي المدني المصري الجديد السنهوري ذكر تعريفا للبيع، قال البيع انتبه إلى هذا عقد يلتزم به البايع أن ينقل ملكية شيء، شيء يعني زولية أفرض، أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي. فعرف البيع بهذا التعريف أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا، ملكية شيء أو ينقل ملكية حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي. الثمن النقدي هذا الثمن. طيب، هذا ذكره في كتابي الوسيط في القانون المدني الجزء الرابع. هذا التعريف تعريف وضعي للبيع. طيب، على هذا التعريف إذن يمكن أن يكون الحق المالي مبيعان، وتمليك تمليك شيء أن ينقل ملكية شيء أو حقا ماليا، إذن يمكن أن يكون شاملا البيع لما نحن فيه، وهو شراء حق الإشراء، هذا حق، شراء حق البيع. إذن يمكن أن يكون الشراء هنا شراء حق الإشراء وشراء حق البيع صحيحا بناء على هذا التعريف، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يثبت، انتبه، يثبت أن هذا حق مالي، هذا اللي قاعد نتكلم به، بشرط أن يثبت أن هذا الحق للشراء والحق للبيع، أنا يحق لي أن أشتري منك 100 سهم بهذا السعر لمدة شهر، ويحق لي أن أبيع لك 100 سهم بهذا السعر لمدة شهر. حق البيع وحق الشراء لابد أن نثبت أن هذا الحق هو حق مالي، أي أولا أن نثبت أن هذا الحق هو حق مالي، يعني هذا حق يتعلق بالمال، حق مالي، أي أولا، لا كحق الحضانة الذي هو حق ليس بمالي، ولا كحق الولاية الذي هو حق ليس بمالي، لأن الحقوق بعضها ليست مالية. فلازم أن نثبت أن هذا حق الشراء وحق البيع، هذا حق مالي لا كحق الحضانة أو حق الشراء أو حق الولاية الذي هو حق ليس بمالي، ولا كالحقوق الأدبية أو المعنوية مثلا، أو نقول لا. الشيء الثاني أن نثبت أن هذا الحق المالي قابل للانتقال، حق مالي قابل للانتقال، ونثبت هذا أيضا. فإذا كان الحق من قبيل حق الحضانة أو حق الولاية أو حق الأستاذ على الطالب، أي حق الأستاذية مثلا، أو حق التلميذ على الأستاذ مثلا، هذا حق معنوي ليس حق مالي. حق الأستاذ على التلميذ، حق التلميذ على الأستاذ، هذا حق معنوي لا حق مالي. حق الحضانة أيضا ليس حقا ماليا، حق عاطفي. حق الولاية أيضا ليس حق مالي، حق إرشادي مو مالي، لا يقابل بالمال. فحق الأستاذ على التلميذ، حق التلميذ على الأستاذ، حق الحضانة، حق الولاية، هذه حقوق لكنها ليست. إذن كن نثبت أن هذا حق الشراء، اشتراء حق الشراء وبيع حق البيع أو شراء حق البيع، هذا حق مالي. طيب، لابد أن نثبت هذا الأمر أن هذا حق مالي. ثانيا، وأن يكون هذا الحق قابلا للنقل، مو مثل حق الشفعة، مو مثل حق الخيار، لا يقبل النقل الاختياري. حق الشفعة وحق الخيار يقبل النقل القهري إذا مات شريكي في الدار، مات شريكي، ينتقل حق الشمعة علما إلى أولاد الشريك. إذا مات من اشترى مني سلعة له فيها الخيار لمدة شهرين، ينتقل حق الخيار إلى أولاده، لكن هذا الانتقال قهري. أما الانتقال الاختياري في حق الخيار وفي حق الشمعة لا يجوز. إذا كن يثبت أن هذا حق الشراء وحق البيع حق قابل للناقل لا كحق الشفعة وحق الخيار الذي لا يقبل النقل اختيارا وإن كان يقبل النقل اضطرارا وقهرا. إذن تعريف الفقه الوضعي الذي ذكره السنهوري أن البيع يقع على الحقوق يحتاج أن نثبت على الحقوق المالية، قال على الحقوق المالية يحتاج أن نثبت هنا أن حق الشراء الذي أنا اشتريته وحق البيع اللي أنا اشتريته هذا مثل حق مالي أولا لا كالحقوق التي ليست مالية، وأن نثبت أنه قابل للانتقال، نثبت أنه قابل للانتقال. الحق الذي هو مالي وقابل للانتقال مثال هذا حق التحجير. حق التحجير لما أحجر على هذه الأرض وأصور هذه الأرض هذا حق مالي قابل للنقل، فكون نثبت حق الشراء وحق البيع، شراء حق الشراء وشراء حق البيع هو مثل حق التحجير، هو مثل حق التحجير، هم حق مالي هم ينقل اختيارا ينقل. الآن هل حق الشراء واقعا وحق البيع الذي هو موجود في البورصات ويقال أنه حق جديد هذا حق مالي؟ هذا حق مالي؟ وهل قابل للانتقال؟ قابل للانتقال؟ هذا ما نشكك فيه، هذا ما نشكك فيه. طيب أكو عندنا بحثين أصوليين. البحث الأصولي الأول أنه فيما في البحث في تعريف المدرسة الإمامية للبيع ماذا قلنا هناك؟ قلنا الآن الشيخ الأنصاري والسيد الخوي وصاحب الجوار وصاحب الحداك ولا الآن يقولون أن البيع أخذ في مفهومه أن يكون المثمن عينا، سيقولون هذا ثابت في هذا العصر. أما في زمن التشريع وقوله أحل الله البيع، هل يراد من البيع هم أن يكون المثمن عينا؟ مش مدرينا، مش مدرينا. الآن احنا نشوف معنى البيع عند الفقهاء هذا، افرض الى العلامة الحلي، افرض الى صاحب الشرائع. اما زمان النص زمان صدور التشريع هل يراد من البيع ان يكون المثمن عينا؟ ايش بدينا احنا؟ احنا الان ندري هذا، ندري ان معنى البيع الان هذا. فالمدرسة الامامية التي قالت يشترط في صدق البيع ان يكون المثمن عينا يعني في هالزمان، فلا يشمل البيع تمليك المنافع ولا يشمل البيع تمليك الحقوق فإنها ليست أعيان، المنافع ليست أعيان والحقوق ليست أعيان. هاي الدعوة في زمننا الحاضر ثبتت، فهل تثبت في الأزمنة السابقة أو لا تثبت؟ مدرينا هاي مشكلة. كل ما احنا الان عندنا من ظهورات هاي في زماننا، اما في زمان النص هالظهور موجود؟ قد يكون غير ظهور، هذا ما موجود. اللفظ كان هناك له معنى، الآن معنى ثاني صار، يعني نقل، انتقل المعنى الأول إلى معنى ثاني، يعني اللفظ إلى معنيين، معنى في زمن صدور النص ومعنى الآن. محتمل هذا، محتمل هذا. هنا هذه المشكلة حلها علماء الأصول، قالوا إذا ثبت هنا معنى للفظ أن البيع معنى أن يكون المبيع عينان، يثبت في الأزمنة السابقة وزمن صدور الناس بإصالة عدم النقل في اللغة، أي إصالة عدم النقل المعبر عنها بالاستصحاب القهقرائي، أنه الآن هذه اللفظة هذا معناها، لفظ البيع هذا معناه أن يكون المبيع عينا. نشك في الزمن السابق أن لفظ البيع هم أن يكون المثمن عينا أو لا، يكون يجوز أن يكون منفعة أو حق، نستصحب هذا المتيقن إلى السابق، نستصحب إلى السابق استصحاب القهقرائي، هذا حجة في هذا المورد في اللغة، إصالة عدم النقل، هذا إصالة عدم النقل، الاستصحاب القهقرائي الذي هو إصالة عدم النقل حجة في هذا المورد. فلفظ البيع الذي لا يصدق إلا أن يكون المبيع عينان، إذا شككنا في كون لفظ البيع في زمن قوله أحل الله البيع هو نفس هذا المعنى أو معنى آخر، فالاستصحاب القهقرائي الذي هو إصالة عدم النقل في اللغة يثبت أن المعنى سابقا هم هو أن يكون المبيع عينان، وأنه لم ينتقل المعنى معنى البيع إلى معنى آخر، لم ينتقل هو المعنى، وبهذا يثبت أن الأدلة الواردة في إمضاء البيع مختصة بها بالبيع الذي يكون المثمن عينان. هذا الاستصحاب أو قل إصالة عدم النقل في اللغة الذي هو استصحاب قهقرائي، هذا الاستصحاب عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء وطريقة الفقهاء. مثلا الآن إذا احنا وجدنا وصية للشيخ الطوسي، وصية كتبها الشيخ الطوسي يقول مثلا ثلثي قسموه ثلاثة أقسام، قسم لإصلاح الآبار، وقسم لخان الزوار مثلا، وقسم لتعازي سيد الشهداء. الآن احنا نعمل على معنى الآبار في هذا الزمان وخان الزوار في هذا الزمان وتعازي سيد شهداء في هذا الزمان، مع أن الكتابة كتبها قبل 1000 سنة مثلا، وليس ذلك إلا أن المعاني للآبار ودور الزوار ومجالس سيد شهداء الثابتة الآن نشك أنها هل هي معناها هذا في زمان الشيخ الطوسي أو لا، نشك، فنستصحب هذا إلى الزمان السابق وهو إصالة عدم التغير في اللغة وعدم النقل في اللغة. إذا ما ذكرته المدرسة الإمامية هذا هو المراد في زمن صدور النص، فنتمسك أحل الله البيع بهذا البيع الذي يكون فيه المثمن عينا فقط. إذا كان المثمن منفعة هذا مو بيع، هذا إجارة، إذا كان المثمن حقا لا بيع ولا إجارة، إج مثل ما حد يبيع الهواء، هذا ليس عينا تمسك وتنقل بدلا. هاي المشكلة انحلت على اختيار المدرسة الإمامية لتعريف البيع. طبعا احنا مرادنا من العين، انتبه، مرادنا من العين يكون في عينا التي تكون العين الشخصية الخارجية، العين الكلي المشاع، هاي هم عين، أنا إليه هنا 100 متر من هاي الألف، هاي عين لكن مشاعة، يعني في هالمتر إليه 1%، في هالمتر إليه 1%، هذا عين. فالعين إما خارجية إما كلي، في إما مشاع وإما كلي في المعين، إلي كيلو من هذا البرتقال الموجود في هذه الصبرة، وإما كلي في الذمة، هذا كل عين، الكلي في الذمة عين. إذن المشكلة في تعريف البيع على المدرسة الإمامية مشكلة، من يقول أن هذا المعنى هو المراد في ذلك المعنى السابق حينما صدر أحل الله البيع؟ تحلل هذه المشكلة في علم الأصول بالاستصحاب القرائي، ويسمى إصالة عدم النقل في اللغة أو إصالة الثبات في اللغة، وحينئذ أدلة أحل الله البيع فقط تقول هذا حلال، أما بيع المنافع هذا مو بيع، هذا مو بيع، هذا إجارة. طيب الآن أكو عندنا بعض أصولي آخر، وهو ما ذكره السنهوري. سنهوري في تعريفه، هذا السنهوري في تعريف البيع هم يقول، يقول البيع العرفي هذا. شلون الشيخ ناصر يقول البيع في اصطلاح الفقهاء هو أن يكون المبيع عينا، ذاك هم يقول البيع في اصطلاح الغربيين، غربيين العرف الغربي، البيع في اصطلاح الغربيين شامل لبيع الأعيان وبيع الحقوق والمنافع، بيع الأعيان والحقوق والمنافع. ليش البيع هيك عندك أيها السنهوري؟ ماذا بيع؟ يعني يعرف البيع بالتعريف الغربي، قال تطور حصل في تلك البقاع، تطور حصل في تلك البقاع، تطور في الساحة المعاملية، فالبيع في هذا الزمان يكون لكل مالية، لكل ما له مالية، كل ما له مالية، العين لها مالية، نعم يصح البيع. تطور في الساحات المعاملية، قلت تيجي البيع عند الناس، هذا البيع عند الناس، تطور في الساحة المعاملية، الأعيان مال يقع عليها البيع، المنافع مال يقع عليها البيع، الحقوق المالية مال يقع عليها البيع. فالسنهوري لما يقول البيع يشمل ما إذا كان المبيع عينا أو منفعة أو حقا، وهذا التعريف صريح أن البيع يقع على الحقوق المالية طبعا، هذا يقول هذا تطورت، تطورت المعاملات، فصارت صار البيع يقع على كل ما له مالية عينا او منفعة او حقا ماليا فيصدق البيع. خب هذا في زمن. الان ماذا نقول؟ نقول خب انت تقول هكذا، نحن نقول البيع في زمان الشارع ما هو؟ البيع في زمان الشارع للاعيان، للاعيان. فالبيع صار الى معنيين، معنى في زمان الشارع بالاستصحاب القرائي، والآن ثبت عندنا أن البيع هو لما إذا كان المبيع عينا، واستصحبنا علما إلى زمان الشارع. إذن البيع في زمان الشارع للأعيان فقط. الآن وجد معنى آخر للبيع نتيجة تطور المعاملات، وجد معنى آخر للبيع. زين، هذا المعنى الثاني للبيع، ما هو البيع الذي أمضاه الشارع، هذا أو ذاك السابق، وهو ما كان المبيع عينا. إذن البيع في زمان الشارع كان معناه للأعيان، بيع الأعيان. طيب أما البيع الآن نتيجة التطور المعاملي، يقول يقع البيع للأعيان وللمنافع وللحقوق. طيب الحكم المترتب على البيع في زمان الشارع، وهو لزوم البيع وصحة البيع ووجوب التبادل، تبادل عوضين، حرمة عدم التبادل، خيار المجلس، خيار المجلس مثلا، خيار الحيوان، هاي هل تأتي على المعنى في زمان النص أو تأتي على المعنى الجديد؟ شوفوا معنى يا صاحب، مثل هذا الرب، من شهد منكم الشهر فليصمه، شهد منكم الشهر، شهود الشهر يعني النظر بالعين المجردة، نظر الهلال، إذا رأيتم الهلال بالعين المجردة صم للرؤية وافطر للرؤية، صم للرؤية وافطر للرؤية، هناك من شهد منكم الشهر ذي معنى الحضور، صم للرؤية وافطر للرؤية. هذه الرؤية في زمان الشارع ما هو المراد منها؟ الرؤية العادية. الآن في هذا الزمان نتيجة تطور الوسائل وجدت رؤية مسلحة وهو النظر بالتلسكوب، هذه رؤية جديدة، هذا معنى جديد للرؤية، الرؤية بالواسطة، صم للرؤية وافطر للرؤية، صار الرؤية لها معنيان، معنى في زمن صدور الناس وهو الرؤية العادية بالعين المجردة، الآن وجد معنى للرؤية جديد وهو الرؤية المسلحة. جيد، الحجة ما هو؟ تلك الرؤية في زمان النص أو هذه الرؤية هي الحجة؟ هاي مسألة مهمة. هنا أنا نقول البيع وجد له معنيان، الجسر هوري قال يا بالبيع عند الغربيين نتيجة تطور البيع في الساحات المعاملية أصبح للأعيان وللمنافع وللحقوق، احنا قلنا سابقا في زمن صدور النص البيع لبيع الأعيان، فصار البيع له معنيان. ما هو الحجة الذي نرتب عليه الأحكام، البيع في زمان الشارع أو المعنى الجديد؟ هاي مسألة أصولية. نقول الحجة هو الظهور الموضوعي، يعني الذي يشترك فيه جميع الناس، مو الظهور لطائفة خاصة، الظهور الموضوعي الذي يشترك في فهمه أبناء المحاورة العرب يفهمون هذا المعنى. الظهور الموضوعي هو الذي يشترك في فهمه أبناء المحاورة والعرف فقط، ذلك الحجة والظهور الموضوعي. ليش الظهور الموضوعي؟ لأن الظهور حجة بملاك ظهور حال المتكلم المشرع، هذا الظهور حجة، حجية الظهور بملاك ظهور حال المتكلم في متابعة قوانين لغته وعرفه، المتكلم حينما تكلم ظهور حاله أنه يتابع قوانين لغته ويتابع عرفه العام والكشف عن مرامه، حينئذ سيكون الظهور الحجة هو ذلك الظهور الموضوعي زمن صدور النص، لا هذا الظهور للبيع الذي حصل في الآن الأخير. الحجة ذاك، فلما يقول أحل الله البيع ذاك البيع، مو هذا البيع الذي هو معنى جديد، مو هذا البيع، لأن حجية الظهور الموضوعي بملاك ظهور حال المتكلم، والمتكلم تكلم ماذا في ذلك الزمان، إذن كنا نأخذ المعنى مع ذلك الزمان، ولذلك نقول الرؤية المسلحة التي هي معنى جديد للرؤية لا تكون حجة، الحجة الرؤية بالعين المجردة. هنا الحجة البيع الذي كان في ذلك الزمان الذي تكلم المتكلم حسب لغته وعرفه وكشف عن مرامه، إذن الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي زمن صدور النص، لأن تحكيم ظاهر حال المتكلم في الكشف عن مرامه يقتضي مراعاة معنى زمن صدور النص لا المعنى الجديد الذي ذكره السنهوري، وبذلك يثبت أن البيع الحجة البيع الذي هو حجة والمعنى الأول لا المعنى الجديد الذي صدر نتيجة تطورات المعاملات في أسواق البورصات. يأتي الكلام على الباقي.